ولا رد لها مثله. ولذلك أمثلة كثيرة، لأنها قلت تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقورة والمتردية والنطيحة. تأمل بها الآية: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا. سياق لو جئنا هل يكون من هذا خلاف البلاغة؟ هنا يتحدث عن المحرمات ثم فجأة يدخل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، فهل نقول هذا خلاف البلاغة؟ يتحدث هنا عن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ثم فجأة يقول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة. ثم يعود، انظر كيف دخلت هذه الآية اليوم يئس الذين كفروا، ثم بعد أن قطع السياق عاد مرة أخرى يتحدث عن المحرمات فلم يضطر. انظر كيف جاءت هذه داخل هذا، فهل نقول هذا خلاف البلاغة؟ لا تجعل البلاغة هي المقياس الذي أنت تراه، القرآن فيه بلاغة، لكن لا يمكن أنك الآن تأتي وتقول أنه خلاف البلاغة. خلاف البلاغة لماذا؟ هل نقول أن هذه الآية كذلك خلاف البلاغة؟ أليس هذه الآية فيها وضوح حتى بمبلغ يعني؟ ما دام أنه يتحدث عن المحرمات ثم جاء بدأ وقال أكملت لكم دينكم ثم رجع مرة ثانية يتحدث عن المحرمات ويقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال أجمع المفسرون على أن قوله تعالى الذين يئسوا الذين كفروا من دينكم إلى قوله ورضيت لكم الإسلام دينا له نزولا خاص الذي ليس له ارتباط بأول الآية ولا ضمنها. ولذلك أصلا نحن عندما نأتي نقول هذا خلاف البلاغة، أنا أرى أنه ربما أنه فهمت يعني يكون فهمت بذلك الشكل أصلا يكون خلاف البلاغة. وهناك آيات كثيرة، لولا أظن قلت لذكرت لك آيات كثيرة تأتي آية وداخل آيات كثيرة، وهذه للأسف الشديد من أكبر مطاعن المستشرقين على القرآن أنه يأتي بآية داخل آية ويقولون أن القرآن ليس فيه التزام ويطعنون في القرآن من هذا المدخل. فبذلك أنا أقول أصلا أنتم لا تجعلوا السياق مخالف أصلا أكبر دليل مخالفة النبي. النبي جاء في أكثر من مورد وفي روايات كثيرة عندما نزلت آية الكتاب سواء قبل النزول حديث التطهير آية التطهير أو بعد النزول أكد الرسول في تعليم من هم أهل بيت مهار العلم، فقد أخرج الكثير من أهل السنة من علماء التفسير في أسباب النزول فاذكروا أسباب النزول، يذكرون أن النبي أصلا ذكر هؤلاء الأربعة عند نزول هذه الآية، نذكر من هؤلاء: السيدة عائشة، أم سلمة، عبد الله بن عباس، سعد بن أبي وقاص، أبو الدرداء، أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري، واسل بن أسقى، زاد بن عبد الله الأنصاري، زيد بن أرقم، عمرو بن أبي سلمة، فوزان من رسول الله. ونذكر من الغلو حديث الكتاب وارتباط بآية التطهير، نذكر الإمام أحمد بن حنبل وسأل كلك الرواية، والإمام الكشي ومسلم بن الحجاج صاحب صحيح مسلم، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، وأحمد بن عبد الخالق البزار، ومحمد بن عيسى الترمذي صاحب الصحيح، وأحمد بن سعيد النسائي، وأبو عبد الله، وعشرات من الآخرين. يا أخي إذا كانوا هؤلاء رؤوننا، وأنا لا أستطيع الآن أحصر أسماءهم في كتب التفسير، في كتب ارجع إلى أسباب النزول، لمسابيني، وأسباب النزول، كل من كتب على أسباب النزول يذكر. يا أخي نحن نترك كلام النبي لأجل السياق، ولأنك ترى في نظرك أنه خلاف البلاغة. هذه المطاعم تشغيل بآية التطهير، هذه المطاعم تشغيل كذلك في آية التحريم، يعني هل نجعل كلام المتشغيل حجة وأن القرآن ليس دليل؟ فأنا أقصد أنه يجب أن ننسجه بما قاله النبي، لا أن نجعل عقلنا مقياس هذه الآية لا تنسجم وهذه الآية تنسجم. العقل البشري لا يمكن أن يكون مقياس لفهم كتاب الله. العقل البشري أقصد أي أفرام لا يستطيع أن يستوعب كتاب الله بهذا الشكل، حتى نأتي ونرد أحاديث النبي ونرد سياق السياق قوي على حصرهم لأجل أن هذا لا ينسجم في عقلي. أنا أريد أن أقول هل هذا هو العقل المطلق أم أنه العقل الذي لا يؤدي إلى استحالة؟ هل هناك استحالة عقلية؟ إذا يوجد استحالة عقلية أنا معه، أم أنه العقل غير الذي لا يؤدي إلى استحالة، يعني طبيعة عقلي لا ينسجم مع هذه الآية فلذلك أنا لا أقول. يا أخي أتحداك تأتيني بدليل آخر
غير السياق اصلا، على ان النبي لم يحفر اهل البيت عندما نزلت عهد الطهير، لا يوجد اي دليل اخر. انا لو وجدت دليل من النبي لا التزمت بالنبي، فلماذا اصلا نحن اصلا نقول نحن اهل السنه، فلماذا لا نلتزم بالسنه؟ وهنالك احاديث كثيره، اقرا مثلا في مثلا تفسير ابن كثير الامام ابن كثير عندما ذكر في تفسيره وهو من اخر التفاسير عندما جاءت ايه التطهير ذكر اكثر من 15 رواية في قضية حسب اهل البيت لهؤلاء الاربعة. وارجع الى كل كتب التفسير منذ اقدم تفسير الى تفسير معاصر لا تذكر ايه التطهير الا ويذكر فيها الاربعة اصحاب الكساء وحفر النبي. فلماذا نحن لاجل الذوق العقلي ولاجل ان عقلنا لا يتوافق نخالف احاديث النبي؟ لا تفضلوا معكم المايك.
أستاذ جدا أخ محمد علي، لعلك تحسب الوقت أيضا أكتبه إن شاء الله، بارك الله فيك، بسرعة كانت طريقة جيدة اللي عملتها. تفضل يا شيخ عثمان.
نعم، أما الآية التي أتى بها وهي آية المائدة يقول إن قول الله تبارك وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، إنها في ظاهرنا لا تتناسب، هذا الكلام غير صحيح أبدا، بل هي مناسبة تماما كما ذكر البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ذكر أنها متناسبة تماما. ولذلك قال ولما كانت عدوه منهيات معظم دين أهل الجاهلية، وكان سبحانه قد نهاهم قبلها عن إحلال شعائر الله والشهر الحرام وقاصد المسجد الحرام بعد أن كان أباح لهم ذلك في بعض الأحوال والأوقات بقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ثم قال اليوم أي وقت نزول هذه الآية يئس الذين كفروا أي لابسوا الكفر سواء كانوا راسخين فيه أو لا من دينكم، أي لم يبق لكم ولا لأحد منكم عذر في شيء من إظهار الموافقة لهم أو التستر من أحد منهم، كما فعل حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه حين كاتبهم ليحمي بذلك ذوي رحمه، لأن الله تعالى قد كفركم بعد القلة وأعزكم بعد الذلة وأحيا بكم منار الشرع وطمس معالم شرع الجهل وهدم نار الضلال. ثم قال فانقطع رجاؤهم من أن يغلبوكم أو يستميلوكم إلى دينهم بنوع استمالة، فإنهم رأوا دينكم قد قامت منائره وعلت في المجامع منابره وضرب محرابه وبرك بقواعده وأركانه، ولهذا سبب عما مضى قوله فلا تخشوهم أي أصلا، واخشوني أي وامحضوا الخشية لي وحدي، فإن دينكم قد كمل بدره وزل عن المحاق محله وقدره ورضي به الآمر ومكنه على رغم أنف الأعداء وهو قادر على ذلك، وذلك قوله تعالى مساقا مساق التعليم. هذا هو كلام الله تبارك وتعالى، ما في شيء يحصل حسرا أبدا، وإنما كلام الله تبارك وتعالى كما أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما في شيء محشور أبدا ولا في شيء أبدا ليس في مكانه، كل آية إنما جاء في مكانها الذي أراده الله سبحانه وتعالى. والسياق والسباق حجة عند أهل العلم، يقول ليس بحجة إذا خالف سبب النزول، نحن ما وافقناك على سبب النزول أصلا، ولا قلنا لك إن حديث موسى في سبب النزول إن هذا الحديث صحيح، وقلنا إن سلمنا لك أنها نزلت في علي والحسن والحسين كذلك نقول نزلت في علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم وهي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى بدليل السياق والسباق، وظاهر الكلام واضح. ثم كذلك ذكرت لك في المرة السابقة وأنا أعيد الآن، وهي قضية مهمة جدا، وهي هل هناك أهل بيت غير علي والحسن والحسين؟ هنا في البحار في الجزء 35 في صفحة 11 و200 عن محمد الباقر رضي الله عنه أنه قال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، قال لو سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أهلها لدعاها آل عباس وآل عقيل وآل فلان وآل فلان، ولكن أنزل في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا، فأخذ بيد علي والحسن والحسين. لماذا؟ لأنهم إذن داخلون في أهل البيت. ثم كذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني سألت الله لكم أن يعلم جاهلكم وأن يثبت قائمكم وأن يهدي ضالكم وأن يجعلكم نجداء جوداء رحماء. ولو أن رجلا صلى وفص قدميه بين الركن والمقام ولقي الله يبغضكم أهل البيت دخل النار، فسماهم أهل البيت جميع بني عبد المطلب. وهذا في أمال الطوس وفيما أمال المفيد، أمال الطوس صفحة 17 و100 وأمال المفيد صفحة 48 و100. وهذا الصادق جعفر الصادق رضي الله عنه يقول: ليس منا أحد إلا وله عدو من أهل بيته. فأنا أسألك، من من أهل البيت عدو لجعفر الصادق؟ إذا قلنا إن أهل البيت هم علي والحسن والحسين فقط، من من أهل البيت عدو لجعفر الصادق؟ علي أو الحسن أو الحسين؟ وهذا في البحار في الجزء 46 صفحة 80 و100. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: لو كان في أهل بيتي خير منه، يعني عليا، لزوجتك. وهذا في البحار في الجزء 43 صفحة 94. إذن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصورا على من ذكر. وأما قولك إن الآية أو الحديث في حفظ، أنا سألتك وأعيد السؤال، من سبقك إلى هذا أن قوله هؤلاء أهل بيتي للحفر؟ من من أهل اللغة قال إن رجل إذا قال هؤلاء أهل بيتي أو هؤلاء إخواني أو هؤلاء أبنائي أنه ليس له أبناء آخرون غير هؤلاء؟ من يقول هذا؟ عندما يقول هؤلاء أبنائي، من الذي يمنع أن غيرهم أيضا أبنائي؟ من الذي يمنع؟ ليس في حفر. أولئك هم المؤمنون حقا، ما في مؤمنون إلا أولئك. أولئك الذين هدى الله فهدوا هداه مقتدف، ما هدى غيرهم سبحانه وتعالى، هذا غير صحيح أبدا. بل هؤلاء من أهل بيتي وغيرهم كذلك من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول الآن، طيب ما دلالة هذا الحديث؟ أنت الآن قلت ما عندك أن أهل البيت علي والحسن والحسين فقط، وأنا قلت أهل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ما عندك وقلت ما عندي الآن، والناس يحكمون قولي صحيح أو قولك صحيح، هذا موضوعنا. طيب على ماذا يدل؟ بالنسبة لقولك أنت، أنت تقول أن هؤلاء فقط أهل البيت، الدلالة وجه الدلالة من هذه الآية ماذا؟ يترتب على كونهم هم أهل البيت، ماذا يترتب عليه؟ خلاص أنا الآن احتفظت برأيي أن أهل البيت ليس غيرهم، معهم أنت احتفظت برأيك أن هؤلاء فقط هم أهل البيت. طيب بناء على قولك أنت أن هؤلاء فقط أهل البيت يترتب عليه ماذا؟ وبناء على قولي أن هؤلاء يدخل معهم غيرهم يترتب عليه ماذا؟ فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما ذكرته بالنسبة من آية ليس صحيح، يعني حقيقة أنه الآية كما ذكر المفسرون في آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه كانت محرمة قبل أن تنزل آية إجمال الدين. راجع إلى المفسرين تجد أنه عندما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا، هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن. وآية التحريم التي جاءت بعدها لا يمكن نقول أصلا أنها تنسجم مع هذه الآية. أنت تعرف أن آية إكمال الدين من آخر ما نزل من القرآن، فعندما يأتي بحكم شرعي بعد إكمال الدين يكون هو ذلك الشرع. فلذلك أنا أرى أن ما ذكرته غير صحيح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند المسلمين كان ينزل عليه الوحي في مسألة ترتيب القرآن ويأمره أن يضع هذه الآية مكان هذه الآية هنا. فلذلك هنا عندما تقول في أنه لا انسجام بينها، يريد أن يكون المسألة ليست بعيدة عن قضية التعصب المنهجي، وواضحة جدا. وارجع إلى كل كتب التفسير، هل آية التحريم متعلقة بقضية إسلام الدين؟ هل أن ذلك الانسجام بين الآية؟ أنا أقول أنا مسألة ترتيب القرآن كما قال علماء التفسير مسألة توقيفية، مسألة توقيفية يعني مسألة شرعية. نحن نلتبس الشرع الإسلامي لأنه مرتب هذا. أما كثير من الآيات، لماذا وضعت هذه الآية ولماذا وضعت هذا؟ أنا عندما أرجع إلى كتب التفسير أجد كل المفسرين يقولون نحن نحاول أن نبحث لماذا وضعت لماذا ما قد وضعت، لكننا لا نعلم حقيقة الأمر. ارجع إلى كل التفسير، ارجع إلى تفسير كثير، ارجع إلى تفسير حتى الزمخشري أكثر من حاول أن يعلق مسألة ارتباط الآيات. فأنت إنما تقول أن يوجد انسجام، هذا اشتراك منك جزاك الله خير. أما مسألة أنه صحيح وغير صحيح،
فأنا أقول أخذ احتمال أن يكون صحيح واحتمال يكون غير صحيح. ثالث، لأن الرسول كرر أكثر من مرة نجد أنه في آية الله على كلام الله، لما نزلت آية الله على نفس الشيء كرر نفس العملية، وأخذ هؤلاء كما صنع بآية الكرسي، أخذ الإمام علي وأخذ الحسن وأخذ الحسين كما في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، جاء الرسول ونفس العملية قال اللهم هؤلاء أهل بيته. فهذه قضية واضحة جدا، مسألة أن النبي كان يريد، وأنا لا يمكن أن تدرك أهمية الحق إلا عندما تبقى الحديث قليل حديثا، عندما ندرك حديث قليل حديث ونرجع إلى كتب التفسير وكتب شراح الإمام مسلم. أنا رجعت إلى شراح الإمام مسلم وقد حصرت الآن كما حصرها العلماء في 50 سنة، قالوا كلهم إن الرسول سمى القرآن والسنة الثقل الأكبر، وأهل البيت الثقل الأكبر سماهم بالثقلين لأن ما عداهما خفيف، ما عدا هؤلاء الزلازل القرآن والسنة البيت خفيف، سماهما لأن العمل بهم ثقيل. إذن إحنا التفسير العمل، والرسول يقول نفخ الأدعاء ودع الحياة. إن الرسول حسب لماذا أسألك هذا السؤال، لماذا حدد القرآن النبي ولم يحدد أهل البيت؟ يعني الرسول ماذا يسميهما الثقلين؟ قال الإمام المروي سماهما الثقلين لأن بهما حب الدين. ومن هنا قال الرسول في حديث 12 لا يزال الدين محفوظ بهما، محفوظ بهم. وهنا قال تركت ذكر الثقلين أي أن الدين محفوظ بهما، كما أنه قال في حديث 12 لا يزال الدين محفوظ بهم. فأنا أريد الآن أن أتحدث عن أن النبي تدخل في قضية، وإلا بالله عليه أن النبي يسمي القرآن تقل ويسمي أهل البيت تقل، يحدد القرآن ولو حدد أهل البيت، هل يصح في نظرك أننا نسمي هذه الملايين من بني هاشم تقل لأن نطلق كلمة مشتركة بين القرآن؟ أنا الآن عندي شجرة وأنتسب إلى الإمام الحسن، ولكن أعوذ بالله أن أكون من أهل البيت، وحاتان الله أن أكون من أهل البيت، أنا من أهل البيت، لكن أنني أكون من أهل البيت هذا لا، يجب أن لا نخلط بين قضية ذرية أهل البيت، هؤلاء ناس نعم هؤلاء من ذرية أهل البيت لكن ليس من أهل البيت. أهل البيت الشارع تدخل فيهم، القرآن والنبي أطلق عليهم ثقلين، الإمام النووي يقول أطلق عليهم ثقلين لأن بهما حفظ الدين، الإمام ابن حجر الهيثمي في صواعق المهلقة يقول أن النبي ارجع إلى كتاب صواعق المهلقة الطبع الوهابي الأصل ليس بخط، أن النبي سماهم الثقلين القرآن والسنة وأهل البيت لأن العمل بهم ثقيل. فهل ترضى أن النبي يطلق كلمة الثقل وهي كلمة أطلقها عن القرآن على أبناء الحسن الآن المعاصرين لأنهم صالحين؟ هل ترضى بذلك؟ لا، لأنهم ذرية النبي ونحن نحترمهم لأنهم ذرية أهل البيت، لكنهم ليسوا أهل البيت لأن الشارع في حديث الكتاب. إذا ما هو عمل حديث الكتاب؟ بالله عليه فقط أنا أسأل السؤال، إذا كان حديث الكتاب لا يدل على الحق، إذا فلماذا أتى به النبي؟ ما هو وظيفة حديث الكتاب؟ ولماذا كتب أهل السنة الآن عندي أكثر من 50 كتاب لأهل السنة تحت عنوان حديث الكتاب، حديث الكتاب تحت عنوان 5، حتى قال الإمام الرازي إذا قال المسلم اللهم صل على 5 فقد صلى على النبي وعلي والحسن والحسين. لماذا قيمة؟ ارجع إلى كتب الرجال، أنا رجعت الآن إلى كتب الرجال حتى علماء الرجال من أهل السنة، الإمام الجزجاني رحمه الله والإمام قطار والإمام عبد المعين وعلمة الرجال، تجد أنهم تأثروا بحديث الكتاب حيث لا يعلمون. مثلا وجدت ترجمة أكثر من 100 رجل من الذين ترجم لهم الإمام ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب، وجدت أنه يقول أن هذا ثقة ولم يروي في أحكام الصلاة أو بأحكام جل ما رواه في فضائل أهل البيت، أو هذا عيب جل ما رواه، وعندما رجعت وقمت بعملية استقراء وجدت أنه لم يروي في غير هؤلاء الأربعة، في الإمام علي وفي الحسن وفي الحسين. انظر راجع أثره مما يدل أن أهل السنة تأثروا بحديث الكتاب وإن لم يكونوا يقولوا به. ما هي وظيفة حديث الكتاب؟ أجبني على هذا السؤال، ماذا أراد النبي بالإدخال بالكتاب؟ ماذا أراد به؟ إلا أن النبي له هدف ويتصرف تصرف عقلائي، وإما أن نقول إذا ما هو دور حديث الكتاب؟
إذا نحن أدخلنا كل من هب ودب من أبناء الرسول، نحن نقول هؤلاء نحترمهم ونقول هؤلاء ذرية أهل البيت، لكنهم ليسوا من أهل البيت. أنا لا يمكن أن أرضى أنا وأنا الآن حكمي وعندي جدرة أن أقول أن النبي جعلني شكل آخر أمام القرآن، والعياذ بالله وحاشا لله. وتفضل معك المايك.
طيب طريقة جيدة أنك تشار بعد طريقة محمد علي، تفضل يا شيخ.
نعم أنا أقول مرة ثانية ندخل في الموضوع على ماذا يدل الحديث. دخلوا في الكساء صاروا من أهل البيت، يدل على ماذا؟ ولكن أولا بالنسبة للآية يقول هذه الآية نزلت آخر آية من القرآن، وإيش دخل هذا؟ نقول ليس شرط أن تكون كل آية في القرآن الكريم في ترتيبها الآن أن تكون نازلة بعد الآية التي سبقتها. من قال هذا؟ وإذا كانت إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوها في المكان الفلاني بين هذه الآية وهذه الآية، نحن نتكلم عن سياق القرآن بعد ذلك نهائيا، وهذا من إعجاز القرآن أنها تنزل آيات بعد آيات ثم تدخل آيات بينها ويكون سياقها متناسبا ومتناسقا تماما. هذا من بلاغة القرآن الكريم. وهذا ولذلك قلنا إن ترتيب الآيات توقيفي، أي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال آية المباهلة تدل على حديث الكساء. طيب تريد نترك حديث الكساء ونتحدث عن آية المباهلة أو ماذا؟ آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه ودعا نساءه ودعا نفسه صلوات الله وسلامه، فأخذ عليا وفاطمة والحسن والحسين، ونحن لا ننكر أبدا فضل علي والفاطمة والحسن والحسين، ونحن الذين ذكرنا حديث المباهلة، ونحن الذين نرويه، ونحن الذين ذكرنا حديث الكفاء، ونحن الذين نرويه، ونحن الذين ذكرنا كل أحاديث فضاء العلي رضي الله عنه، نحن الذين ذكرناها لأننا نحبه رضي الله عنه وارضاه. يقول سماهما ثقلين لا العمل بهما ثقيل. نعم العمل بهما ثقيل، العمل بكتاب الله تبارك وتعالى ثقيل على الإنسان، وكذلك العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من رعاية حقوق هؤلاء الناس ومستقل الآخر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثقيل، لأن لهم حقوقا يجب أن تحفظ رحمهم الله ورضي عنهم ورحم الباقين منهم. فهؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقوق بحقوق. ولذلك أنت الآن أنا أسألك سؤالا، أهنا إذا قلت إن الأمر بالتمسك بالقرآن والعترة، أين التمسك بالسنة؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تذكر، وإنما الحديث ثقلان، وقولك أمر بالتمسك بالثقلين بالكتاب والعترة. طيب هذا الكتاب وهذه العترة، أين التمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك نجد الروايات في كتب الشيعة دائما عن جعفر الصادق ومحمد الباقر، وأحيانا عن علي بن الحسين أو علي بن أبي طالب أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم أجمعين، وقليل جدا ما نقرأ روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فعلا تمسكوا بالثقلين الكتاب والعترة ونسوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء عن محمد الباقر أن الشيعة لم يكن يعرفون حجا ولا صياما ولا زكاة ولا صلاة حتى جاء محمد الباقر وهو الذي علمهم ذلك كله. وأما قبل محمد الباقر أيام علي بن الحسين أيام الحسين أيام الحسن أيام علي بن طالب رضي الله عنه ما كانوا يعرفون شيئا، وهذا الذي نراه من غلوهم في جعفر الصادق رضي الله عنه ومحمد الباقر رضي الله عنه، لأنهم فعلا ما يرون رواية إلا عن هذين رضي الله عنهما. أين التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول النبي صلوات الله وسلامه ليس هو المبعوث رحمة للعالمين، ما بعث الله لنا عليا ولا بعث لنا الحسن ولا حسينا رضي الله عنهم أجمعين، وإنما بعث لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا برعاية حقوق أقاربه ونحن نرعى حقوق أقاربه ونعطيهم حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل ونعطيهم فوق حقهم رضي الله عنهم، ولكن لا نغالي فيهم. وأنت الآن قلت كلاما غريبا، قلت إن كيف يحدد القرآن ولا يحدد أهل البيت. أنا أسألك الآن، هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد أهل البيت؟ وهل أهل البيت هم علي وحسن والحسين فقط؟ وأرجع تكلمني علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر وموسى وعلي ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، هل هؤلاء حددهم النبي
صلى الله عليه وسلم أو لم يحددهم أو قال ذكر عددا كما قلت في المرة السابقة ذكر 12، وهل يكفي أن يذكر 12 من قريش؟ ألا يجب أن يحددهم؟ أنت الآن تقول كيف يحدد القرآن ولا يحدد أهل البيت الذين أمر بالتمسك بهم؟ وأنا أسألك الآن، هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الذين أمر بالتمسك بهم؟ هل حدد أسماءهم ذكرهم بأسمائهم أو ذكر عددا؟ الذي نعلم أنه ذكر عددا، وإن كان ذكرهم بأسمائهم أرجو أن تبين لنا ذلك. فقضية أنه هؤلاء هم أهل البيت عليه السلام غير مسلم أبدا. ولكن قلت لك الآن لا تكرر، خلاص قلت أنت ما عندك أن هؤلاء ترى أنهم هم أهل البيت، وأنا قلت ما عندي. أجب عن هذه الأسئلة بصورة مختصرة لمدة دقيقة، ثم بعد ذلك تتكلم عن دلالة حديث الكساء، عن دلالة آية التطهير إن كنت ترى أنها فقط في علي والحسن والحسين تدل على ماذا؟ يعني هل لابد أن أقول أنا الآن خلاص هي في علي والحسن والحسين حتى تنفك علي وتقول خلاص واعترف وأقر وتراجع وتنازل؟ ما في داعي للكلام هذا. لكن أنا أقول لك الآن اعتبرها في الحسن والحسين وعلي آية التطهير وحديث الكساء، يدل على ماذا؟ لذلك تصل إلى ماذا؟ تفضل.
بداية أجيب عن الأسئلة التي وجهت عنها. أولا أنا لماذا قلت أننا يجب أن نبحث عن المسألة بترتب؟ أنا كنت وهابي ثم دخلت إلى الاثني عشرية، وإنما دخلت يجب أن كانت يوجد أحاديث وروايات في التجرب سوف نصل إليها. أنا عندي الآن خطة معينة سوف تصل إلى الحقيقة، وقلت لك ما زلنا في رأس الهرم. لماذا؟ أولا أنه الذي حدد أهل البيت في زمانه، حدد أهل في زمانه، ولكن أجمع المفسرون أنه لم يدخل في الكتاب غير لم يدخل العباس ولا عبد الله العباس. ومن هنا هذا الحديث الشتاء الذي أجمع المسلمون أن من طعن فيه فهو في الحقيقة مجسم ضروري، يعني حديثي صحيح مسلم صحيح مسلم، حديثي كل الكتب ولا أحد يطعن فيه. فحديث الشتاء هو وظيفة أن يحدث لنا من هم أهل البيت في زمن النبي. ثم قلت لك جاء الإمام مسلم رضوان الله عليه وهو الذي قابلني أن أنتقل من الوهابية للأسف الشديد، الإمام مسلم رضوان الله عليه ذكرني حديث الشتاء، ثم ذكرني في باب الأمارة حديث الاثني عشر، وقال لي مسلم ذكر النبي حديث تقلعي في غدير خم، وقال لي أيضا ذكر حديث الاثني عشر في غدير ارجع إلى حديث الاثني عشر في صحيح مسلم، أي أن النبي ذكر حديث الاثني عشر في غدير خم في نفس اليوم وفي نفس المكان الذي ذكر حديث تقلعي. فالنبي عندما ذكر حديث تقلعي حصر أهل البيت في زمانك في أربعة، ثم بعد ذلك ذكر حديث الإسماء في نفس ذكره لحديث الثقلين في نفس الواقعة. ولما جاء الإمام مسلم لأن الإمام مسلم كان دقيق التركيز قسم حديث الثقلين في باب الأمارة حديث الإسماء وإلى هو من بيع حديث الثقلين، وذكر حديث الثقلين في باب فضائل الإمام علي. وبسبب هذا التخصيص قالت الحقيقة عنه يتحقق التخطيط وهو لم يريد أن يغيب الحقيقة والعياذ بالله، ما في العلم هذا الدر الأمارة. الذي ذكر الأربعة في حديث الكتاب، ثم بعد ذلك عندما يأتي حديث الاثنى عشر وهذا الحديث يعتبر من معجزات النبي، ومن هنا ذكره أهل السنة بعضهم في باب المراحل والفتن، أي الأمور الغيبية التي سوف تتحقق أخبر النبي وسوف تتحقق. فجاء النبي وأخبرنا بحديث الكساء، ثم جاء النبي وأخبرنا بحديث الثقلي، ثم جاء النبي وأخبرنا بحديث الاثني عشر، ويوجد حديث الاثني عشر في صحيح مسلم قبل أن يوجد العدد الاثني عشر من الأئمة أهل البيت، ويوجد في كل كتب أهل السنة بأساليب لا يطعن فيه، حتى قال أئمة أهل السنة من طعن في حديث الاثني عشر فقد طعن في أئمة أهل السنة في الإمام مسلم وفي شرع الإمام غيره. فجاء الواقع الخارجي وصدق هذا الحديث. الرسول عندما أخبر بأن هنالك اثني عشر والرسول لا أخبر بشيء لا بد أن يتحقق في الواقع الخارجي لأن النبي معصوم، ثم جاء الواقع الخامري ووجد الاثني عشر بعد وجود حديث الاثني عشر مما يدل ان هذه احدى معجزات النبي. فاذا جاء النبي وقال ان زيد او عمرو سيولد في سنة 150 ثم ولد في سنة 150 فهذه معجزة نبوية. اما اذا ولد في سنة 170 فسنقول ربما ان الحديث هذا ضعيف. لكن هل نجد ان الواقع الخارجي يؤيد ذلك؟ نحن سنبحث عن بقية الأئمة التسعة، نحن الآن حديثنا في هؤلاء سنبحث عن أدلتهم. إذا لم نسألك ما ذكرت أنه لا يوجد السنة النبوية ولا يوجد أن لماذا ترك السنة النبوية، فهذا يرد عليك الإمام محمد أبي زهرة إمام فقيه العصر في العصر الحديث. وأنت قلت في الجلسة الماضية ظلمت محمد أبي زهرة أنه ليس فقيه العصر ولا يوجد له كتب فقهية، وهذا ظلم عظيم. أصلا الإمام محمد أبي زهرة لا يوجد له كتب غير كتب فقهية. الإمام محمد أبي زهرة في كتابه الإمام جعفر الصادق الطبعة المصرية المعروفة يبين أنه كتبه يبين بشكل مفصل أن الإمام عليه مؤلف في المنابر، وهذه مسألة مسلمة ذكرها الإمام الألباني في كتبه مؤلف في المنابر. فكان من الطبيعي لدولة كانت تأمر بلعنه أن تمنع وصول القضاء عنده ووصول القضاء وأحكامه. ومن هنا جاء الإمام ابن تيمية وكتب الحديقة شيخ الإسلام تيمية وقال ترك أئمة المذاهب الأربعة قضاء الإمام علي ولم يأخذوا ذكر الإمام علي. وقال محمد أبو زهرة في تعليقا على كلام ابن تيمية إنما تركوا ذلك لأجل أن بني أمية كانوا يلعنوه، وما دام قد لعنوه فمن الطبيعي أن يتركوا فكره. ثم قال الإمام تيمية وحينما ترى إذا تركوا فقه الإمام علي وقضاء الإمام علي سيتركوه هؤلاء التسعة الذين هم تكملة الإسلام؟ لا، إن الإنسان قد يترك نفسه جميع الناس ولا تبعد أن يتركه إبنه، قد يهاجر قد ألعن وقد أطرد وقد أفرد. حتى الإمام علي يقول للإمام تيمية إن الإمام علي لا يعرف في القبر لأنهم أخفوا قبره خوفا من الآية. فإذا كان هذا الرجل لا يعلم القبر، وقال الإمام تيمية أن الشيعة أخطأوا عندما يذهبون إلى النجف إنما لهم يذهبون إلى خياه، فهذا الرجل لا يعرف له القبر. والقبر كان عن جهة بعد مماته لفترة طويلة حتى جاء الخليفة الراشد العظيم عمر بن عبد العزيز فمنع عن الإمام علي. فتلك الظروف التي مر بها الإمام علي غاب عنا قضاء الإمام علي إلى أن وجد الباقر. قال محمد أبو زهرة هل سيترك الباقر وتباقي العيون؟ هل سيترك فقه قضاء الإمام علي؟ هل سيترك فقه الإمام علي؟ إذا قد يهجره كلنا ولكن أحد لن يتركوه. ومن هنا أنا سبب انحصار إذا الإمام علي تجد الباقر وفي أئمة أهل البيت أن الظروف التي مر بها الإمام علي منعت الظروف السياسية أن يرسل الإمام إلى غيره. وقال الإمام محمد أبو زهرة وهذا طبيعي في الطبيعة البشرية أن الإنسان عندما يمنع من الناس ومن قبل الدولة أن لا يتحدث باسمه. قال الإمام أبو الحسن البصري كنا خوفا من بني قطوعية نقول عن أبي زينب نخبئ بني قطوعية. الإمام علي يعاني مشكلة دولة تلعنه، ثم جاءت الدولة العباسية وضاعفت من ذلك وضاعفت من المقدونية للإمام علي. وهنالك كثير كتاب الإمام محمد بن زهرة نعرف مضمونية علي، ولماذا انحصرت رواية الإمام علي في الباقر والصادق، ولتعرف أصلا هل هؤلاء أنه تره من النبوية؟ لا، نحن نعم نكون دقيقين في الحكم على المذاهب الأخرى، يجب أن لا نكون متسرعين في الحكم على الآخرين. أنت الآن تجري وتعرف المذهب الوهابي بشكل كامل، وأنا كانت معلوماتي عن الاثنى عشرية نفس معلوماتك أصلا، ولكنني بعد دراسة 13 عام عرفت أنني أخطأ. والإنسان المؤمن يرجع من خطأ إلى أخطأ، وعرفت أنني ظلمتهم في كثير من الأشياء. وإن كان هذا كما قلت أنه يوجد غلو عند بعض الناس، فهل معنى ذلك أن الغلو يجعلنا نترك حديث الاثنى عشر لمسلم؟ هل معنى ذلك أن الغلاة لعنهم الله يسرقون عن حديث الثقلين وعن حديث الكساء وعن حديث الاثنى عشر؟ فاللهم لعن الغلاة من اليوم إلى يوم الدين. اللهم إني أبرأ إليك كل من غالى في هؤلاء الفتاة. ولكن لا أدرك كان حديث الإذن حديث الإذن عند رب العزيز.
طيب ما أدري لا تتعلق عندي إذا تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون 12 ويكفي ونحن نبحث عنهم إذا لم نحددهم هذا الذي نصل إليه قوله كيف يحدد القرآن ولا يحدد أهل البيت إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددهم وإنما تركهم غير محددين وغير معروفين وإنما حدد ثلاثة عليا والحسن والحسين وبقية التسعة لم يحددهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمة هكذا تضيع ولا يحدد بقية الاثني عشر ولماذا نحن نبحث عنهم وإذا كان في مجال أن نبحث عنهم ونصل إليهم إذا لماذا حدد الحسن والحسين عليا كان تركهم أيضا ونحن نبحث عنهم نبحث عن الاثني عشر ونصل إليهم إن شاء الله تعالى أما أن يحدد ثلاثة من الاثني عشر يقول هؤلاء أهل بيتي ثم يترك الباقي نحن نبحث عنهم هذا كلام غير صحيح وفي مسألة ماذا في مسألة أهم من الصلاة أهم من الزكاة أهم من الحج أهم ركن في هذا الدين يترك للنبي صلى الله عليه وسلم نبحث عنهم لماذا نبحث نحن عنهم لماذا لا يحددهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يزيل الغمة ألسنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أزال الله به الغمة وأبان لنا المحجة أليس كذلك نقول والله إنا نقول ذلك ونعتقده تماما فلماذا نقول الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحددهم حدد ثلاثة فقط وإنما ترك 12 وانثبت عن 12 ولذلك وقع الخلاف الكبير بين فرق الشيعة في هذا الأمر هناك من يقول وقفت عند علي وهناك من يقول وقفت بعد الحسين عند محمد بن الحنفية وهناك من يقول وقفت عند جعفر وهناك من يقول وقفت أو انتقلت إلى إسماعيل بن جعفر أو إلى عبد الله بن جعفر أو إلى محمد وموسى وهكذا هكذا هكذا خلافات كبيرة جدا بين الشيعة ومن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إلى كتابات المقالات أو كتاب المقالات ككتاب النبختي والقمي ورجال الكشي حتى يعرف كيف وقع الخلاف بينهم لأنه لم يحدد الأئمة بل ولم يكونوا يؤمنون بالاثني عشر في ذلك الوقت وهذا إن شاء الله سيكون الحديث عنه إذا تكلمنا عن حديث يكون بعد اثني عشر خليفة أو اثني عشر إمام أو اثني عشر أمير أو اثني عشر حاكم كما تحبنا الألفاظ ولكن الشاهد عندما يأتي الكلام عليه سنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى وأنا الآن أعيد وأكرر ادخل في الموضوع على ماذا يدل حديث الكفاء وعلى ماذا تدل آية التطهير تفضل
عفوا أنك أنت تخرج عن الموضوع ثم تقول ادخل في الموضوع فأنا أريد أولا أن أجيب أجاب الإمام بن حجر الهيثمي في الطبعة الوهابية ليس فقط في كتابه الطوائف المختلفة عن قضية من بعد الأربعة الذي حدد الأربعة في حديث الكفاء ثم بعد ذلك يجيب الإمام بن حجر الهيثمي في الطبعة الوهابية في المجلد الثاني يجيب ماذا حدث هؤلاء الأربعة الذين حددهم من حددهم والرسول حدد العدد من عشر في الأخير هذا التحديد لا ملايين الناس تحديد سواء بتسعة بعد الثلاثين أو أربعة من الأمير لا يوجد تهوية في أهل البيت يوجد تحديد الإمام ابن حج الإمام ابن حج الهيثمي ذكر الحقيقة ذكر من هم التسعة بعد بيت النبي يعني تكملة الاثنى عشر لأنه يعني ينهي علي والحسن والحسين قال وذل العابدين هذا هو الذي خلف أباه من أباه الحسين علما وجهدا وعبادة وكان إذا توضأ للصلاة أكثر الليل فقيل له جدان فتستخرج بجدان على ألا تدرون بين يدي من أقف إذن جاء بعد ذلك ذي العابدين بعدها ثم ذكر ما فيه من فضائل وما فيه من كتب أهل السنة وفي كذا ثم ذكر وورد من ذي العابدين هذا الإمام بن حجر الهيثمي ويوجد عشرات الكتب لكن لا مجال أن أتذكر سأذكر هذا في حديث الاثنى عشر يوجد عشرات من كتب أهل السنة يبينون أن التسعة معروفين في كتب أهل السنة لا أقول كتب الاثنى عشرية قال ثم جاء من ورث الإمام بن العابدين هذا الإمام الرابع الإمام الخامس ورث بن العابدين عبادة وعلم وزهادة قال أبو جعفر محمد الباقر ثم ذلك من بقر الأرض بشقها وأثار مخبآتها ومكانها فكذلك الإمام الباقر أظهر من مخبئات كنوز المعارف وحقائق الأحكام والنفس. هو كتب حديث بلاد، حديث بلاد يعد ذلك كتبنا عنه أثرات البدا. يا أخي أقل حاجة نعطي لحديث الإسلام كما أعطينا لحديث البدا، أقل حاجة نعطي لحديث البدا كتب عنه أثرات الكتب وأعلم أن ابن أخذ بدا بحديث بلاد وجاء الواقع وصدقه. قال الإمام ابن حجر الهيثمي، ثم جاء بعد الباقر وهو الإمام ابن الإبن عسل أعطي الطابق، ومن ثم كان خليفة ووصيده. فكما أن كل إمام كان ممكن ونقل قال الناس عنه من العلوم ما سكرت به ركبان. ثم جاء موسى الكاظم، هذا كلام الإمام ابن حجر الهيثمي. ثم جاء الإمام موسى الكاظم وهو وارث علمه. شوف كلام الحجر
فقط أنا قرأت يعني سراجم الأئمة صلى الله عليه بقية الأئمة التسعة الذين ذكرهم الرسول في يوم ذكره لحديث القلب، فذكرت الإمام ابن حجر الهيثمي. وإن شاء الله عندما يأتي البحث سنخلص سراجم الأئمة التسعة تكملة الأئمة الثلاثة الإمام علي والحسن والحسين وبقية الأئمة في كتب أهل السنة، وسراجم طويلة يعني وتستعين بطبعات سعودية وغير سعودية ويمنية ويمنية وجزائرية وكتب من كتب أهل السنة. حتى أنا أريد أن أؤكد أن قضية حديث الاثنى عشر وقضية تراجم الأئمة هؤلاء ليست قضية اثنى عشرية. الإمام ابن طاولون الدمشقي طبع طبعة وهابية الكتاب الأئمة الاثنى عشر، أضمن طبعة سعودية ليس وهابية، طبعة سعودية وتنتهي تسخن من كبار أئمة أهل السنة، ترجم لهم وذكرهم. وكثير من أهل السنة أصلا ليس القضية الإمام صدقه الجهلي في كتابه تذكرة البهيمة. فأنا أريد أن أقول أن النبي كما حصر أهل البيت في زمانه كذلك حصر أهل البيت بعد زمانه، ثم بعد ذلك جاء أهل السنة وبين لنا أنه كل إمام من الأئمة كان يوفي الإمام الذي بعده كان يوفي، فتحقق المعجزة النبوية. فأنا أريد أن أقول لشيخ عثمان أعطوا لحديث الاثنى عشر نصف مئشار ما تعطوا لحديث الذباب. حديث الذباب وارد وصحيح لا أطعن فيه، إذا بلغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحده في أحد جناحه داء وفي الآخر داء، أثبت العلم صحته. فهذه مؤزة تجعلوا هذه من مؤزات النبي، لا تجعلوا لا تفرحوا مسألة الإمامة وما هي الإمامة وهل من أصول الدين أو فرع الدين، هذا موضوع ذلك. نقول هذه مؤزة نبوية، جاء النبي وأخبر خبر وجاء الواقع الخارجي فصدق النبي، فإذا جعلوها حتى من باب حتى رأي النبوة. لا موضوع مسألة الكاملة وهل هم أئمة أم غير أئمة معصومون أو غير معصومين، هذا موضوع آخر. اجعلوها حتى رأي النبوة من معجزات النبوة. وتفضلوا مع الفضائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة من الطرافة في مكان أني طلبت أن يحدد الدكتور يعني بقية الأئمة 12 وهل حددهم النبي أم لا، فلم يذكر ذلك وإنما ذكر ما ذكرناه في البداية وهو أن قال 12 وخلاص ولم يحدد أسماءهم. وقلت له كيف يحدد القرآن؟ قلت القرآن يحدد والأئمة لا يحددون. فقلت له فلم يحدد النبي إلا ثلاثة، من أين لك بقية التسعة؟ فقال ابن حجر الهيثمي حدد ذكرهم التسعة ولا يستراجمهم. وهذا أمر غريب يعني إذا ليس النبي الذي حدده إنما هو ابن حجر الهيثمي، وأنا لا أدري ابن حجر الهيثمي من أين حددهم. حددهم مما يقوله الشيعة أن احنا نتبع فلان ثم فلانا ثم فلانا ثم فلانا ثم فلانا كما هو معروف. أنا أستطع أن أحددهم وحددهم قبل ابن حجر الهيثمي كثير من أهل العلم، لأن الشيعة دعوا أن هؤلاء هم أئمتهم 12 وذكروهم في كتبهم وذكرهم النبوة قبل ابن حجر الهيثمي سنوات. فقضية يعني طريفة جدا يعني حقيقة يعني الآن هل حددهم النبي أو حددهم ابن حجر الهيثمي؟ أنا أتبع النبي أم أتبع ابن حجر الهيثمي؟ وأنا كما قلت قبل قليل هو يقول أنا أخرج عن الموضوع وأعود على الموضوع، أليس موضوعنا هو حديث الكتاب؟ على ماذا يدل حديث الكتاب؟ تفضل يا دكتور عصام أخبرنا على ماذا يدل حديث الكفاء. تفضل أو أي تفضل
مرحيم. أنت يمكن تكرر السؤال وأنا أكرر الإجابة. قل لك أن حديث الكفاء يدل على أن النبي كان يريد أن يحسم المسألة في حصر أهل البيت حتى لا تجعل القضية غير محصورة. يدل دلالة صريحة على أنه هذا ما قاله الإمام الطحاوي أن حديث الكسائي يدل على أن النبي حضر أهل بيت، وما قاله كثير من الأئمة وأنت قلت نعم يوجد من أهل السنة من قال أن حديث الكسائي يدل على حضر أهل بيت، هذه دلالة صريحة. النبي حفر المسألة، وقلنا لك حديث مسألة أنه من قال بالأئمة الصحابي سوف أثبت لك بأدلة كبيرة، وهذا أنا أحتاج فيها إلى إن شاء الله خمس جلسات ست جلسات يعني، لأن يعني القضية ليست هكذا، قضية الوصول للحقيقة ليست بهذه السهولة. أنا منذ 13 سنة كنت يوما أصلي وأنا أصلا صلاة وهابية، ويوم صلاة إثنى عشرية متردد، لأن الشبهات كبيرة يعني يوجد خرم كبير من الشبهات، لكن عندما تحصل هذه الشبهات سوف تجد في قطعات